بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نبدأ مجلسنا بكتاب الجامع للخطيب البغدادي، وبعون الله تعالى يعني قريبا الكتاب احنا بنطبع النسخة التي معنا، النسخة الأصلية بنصورها، ودي أنسب الحلول لتيسير كتابي لنا. فخلال أسبوع إن شاء الله الكتاب يكون متيسر مع جميع الحاضرين. لأن النسخة العلمية رجيئة جدا في تصحيفاتها، مليئة بالتصحيفات. فهذه النسخة اللي هي دار المعارف بالرياض هي أدق نسخة لهذا الكتاب، مع ما فيها يعني فيها بعض الأشياء، لكن بالمقارنة بغيرها هي أدق طبعات هذا الكتاب. فلما نجد الكتاب في المكتبات فنحن الآن بنقوم بتصويره في خلال أيام قريبة. نعم بس فيها أخطاء. لكن دي أدق طبعا. طيب، بيقول الخطيب رحمه الله تعالى: باب أدب الاستئذان على المحدث. وفي الواقع أن هذا الباب أنا أراه من أهم الأبواب التي ينبغي أن تطرق، بل لا بد من تنزيلها عمليا على واقعنا. فهذا كما قال أهل العلم الأدب الضائع، الأدب الضائع الذي ضاع بيننا، بل في الأوساط الملتزمة قضية الاستئذان وآدابها وأحكامها تحتاج إلى تأصيل مرات ومرات. فخطيب عقد فصلا جميلا وهاما ورائعا حول أدب الاستئذان على المحدث، وقل هذا الأدب يعم الناس جميعا، ليس المحدث فقط، فإن الاستئذان أصله في الشريعة لكل الناس. فقال: حدثني عبيد الله ابن أبي الفتح الفارسي قال أخبرنا أحمد ابن إبراهيم قال أخبرنا أحمد ابن مروان المالكي قال أخبرنا أحمد بن عيسى المؤدب قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: ما استأذنت قط على محدث، كنت أنتظره حتى يخرج إلي، وتأولت قوله تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. أبو عبيد القاسم ابن سلام هو إمام العلماء، وهو من مشايخ أحمد، وقد أثنى عليه كثيرا، وله مؤلفات عدة. أبو عبيد القاسم ابن سلام يختلف عن أبي عبيدة معمر بن المثنى. أبو عبيدة معمر بن المثنى هذا أعلى منه طبقة، متقدم عنه. وأبو عبيدة معمر بن المثنى اعتمد عليه البخاري في شرح ألفاظ كتاب التفسير في صحيحه. معظم ما أخذه البخاري في غريب القرآن وفي معاني الكلمات إنما نقله عن معمر بن المثنى أبي عبيدة. لو أنت رجعت إلى كتاب البخاري التفسير في المجلد الثامن من فتح الباري تجد البخاري بيبوب أبواب على كتاب التفسير، فيأتي بمعظم الكلمات الغريبة في الآية ويعلق عليه. هذا التعليق غالبا ما أقول من معمر بن المثنى وليس من أبي عبيد القاسم ابن سلام. ماشي؟ نعم؟ قالهم مجاز الكلام. أبو عبيد القاسم ابن سلام أعظم ما صنفه كتاب الغريب في الحديث، وأقبل على هذا الكتاب طلاب الحديث لأنه أسند فيه، الكتاب الوحيد في علم الغريب غريب الحديث مسند مع كتاب الحربي إبراهيم الحربي أو إسحاق إبراهيم الحربي، أيضا ساق في هذا الكتاب أحاديث مسندة، فهذا أعلى ما ألفه أبو عبيد، ولذلك لما صنف الكتاب أثنى كل العلماء عليه، ولما دفع الكتاب إلى أحمد بن حنبل قال جزاه الله خيرا، لأنه وضع كتابا جمع فيه ألفاظا غريبة. أبو عبيد لما صنف كتاب الغريب صنفه في 40 عاما، صنفه في 40 عاما، تخيل ده. يقول أبو عبيد صنفت هذا الكتاب في 40 عاما، وكنت ربما تمر علي الفائدة فألتقطها من أفواه الرجال وتوضع في موضعها، واليوم يأتيني بعض الطلاب يمكث عندي 4 أشهر ويريد الإجازة مني، يعني يتعذب عايز يقعد 4 شهور ياخد ايه العلم كله، وانا قعدت 40 سنة اجمع في كتاب واحد. فهذا كان ادب العلماء. فابو عبيد صنف كتاب الغريب وهو من اعظم ابواب كتب الغريب، وصنف كتاب الاموال، وكتاب الاموال هو عمدة في كل ما يتعلق بالاموال، اموال الزكاة والجزية والركاز وغيرها، هذا كتاب فذ في بابه. وكما نعلم أن أبا عبيد متقدم في الطبقة، لأنه ولد تقريبا في 137 تقريبا، فهذا رجل إسناده عالي، فبينه وبين الصحابي رجلان أو 3 إذا نزل، فإسناد رفيع وقوي، والرجل إمام حجة في بابه، ولذلك قدموه على الناس جميعا في زمانه في هذا الفن. حتى أن الأمير عبد الله بن طاهر لما دفع له كتاب الغريب قال هذا رجل عاقل، فلا ينبغي أن يشغل بالكسب عن طلب، فأجرى له مالا 10,000 درهم كل شهر. ليه؟ لهذا الكتاب. فهذه بركة العلم والإخلاص. فالرجل يعني كما نقول لو قرأت في ترجمته لوجدت آية من آيات الله في الحفظ والإتقان. ثم قال أبو بكر إذا وجد الطالب الراوي نائما أي المحدث نائما فلا ينبغي له أن يستأذن عليه، بل يجلس وينتظر استيقاظة أو ينصرف إن شاء. قال أخبرنا أبو القاسم عبيد الله ابن عمر بن أحمد الواعظ قال أخبرنا أبو بحر محمد ابن الحسن بن كوثر قال أخبرنا علي بن الفضل الواسطي وقال وأخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن رستوي قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا أحمد بن منيع، ثم حول الإسناد بدأ إسناد جديد، وأخبرنا محمد بن أحمد بن رب واللفظ له، قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال أخبرنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا أو أخبرنا أبي إسحاق بن حنبل قالوا جميعا، أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير، قال وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال فترك ذاته. شوف استعمال العبارة نفسها، استعمال لفظ الإشارة فترك ذاته يعني تحقيرا وتصغيرا لشأنه. قال فترك ذاته وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث، قال فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائم. الخطيب عايز يعنون ويدلل على مسألة أنه إذا ذهب إلى العالم فوجده نائما لا ينبغي إذعاده. قال فأتي بابه وهو قائل يعني مقيم نائم، فأتوسد ردائي على بابه تسفر الريح علي من التراب، فيخرج فيقول: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أما حق أن آتيك؟ فأسأله عن الحديث، قال: فعاش ذلك الرجل الأنصاري حتى رآني، هو إيه؟ فترك ذاك، حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني، فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني. وهذا الأثر إسناده صحيح. قال: أخبرنا محمد بن حسين القطان، قال أخبرنا عبد الله بن جعفر، قال أخبرنا يعقوب بن سفيان، قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المثنى بن أنس الأنصاري، وأخبرنا محمد بن علي بن الفتح الحربي واللفظ له، قال أخبرنا عمر بن إبراهيم المقرئ، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال أخبرنا أبو خيثمة، قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة. ومحمد بن عمرو بن علقمة مختلف فيه، وهو مكثر في الرواية، وأهل العلم يحسنون حديثه، والبعض ربما غمز في حديث انفرد به، فيكون علة الحديث على محمد بن عمرو بن علقمة. وأكثر من أقرب عنه وأكثر في روايته له هو الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. فمحمد بن عمرو إذا اختلفت عليه الأسانيد توقفنا في حديثه، لأنه ليس من الطبقة العليا من الرجال، ليس من الثقات الأثبات. قال أخبرنا أبو سلمة، يعتبر في حالات، ومن فقد عليه وما اختلفت عليه الأسانيد توقف فيه. نعم. قال عن ابن عباس قال: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأمصار، إن كنت لأقيل بباب أحدهم، ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي عليه، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه. يعني لو استطاع أن يدخل بغير إذن أو عن غير إرادة من صاحبه لفعل، ولكنه أراد طيب نفس صاحبه. قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر، قال أخبرنا إسحاق بن سعد بن حسن بن سفيان، قال أخبرنا جدي حرملة بن يحيى، وهو المصري وأكثر عنه مسلم في صحيحه. قال أخبرنا ابن وهب هو عبد الله صاحب الموطأ، قال أخبرنا سفيان. نعم موجود عندي. قال أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن ابن أبي حسين قال: كان ابن عباس يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأله عن الحديث، فيقال له: إنه نائم، فيضطجع على الباب، فيقال له: ألا موقظ؟ فيقول: لا. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق، قال أخبرنا عثمان بن أحمد، قال أخبرنا حنبل بن إسحاق، قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر، قال سمعت الزهري يقول: إن كنت لآتي باب عروة فأجلس ثم أنصرف فلا أدخل، ولو شئت أن أدخل لدخلت إعظاما له. طبعا الزهري تتلمذ على عروة ابن الزبير، وعروة كما قالوا بحر لا تكدره الدلاء، لما تكلموا على فقه عروة قالوا انه بحر، ولذلك لقب ابو عبيد القاسم بن سلام بالجبل، لقب بالجبل، فقالوا: ما كنا نشبه ابا عبيد الا بالجبل الذي نفق فيه الروح من كثرة علمه، جبل من العلم. طيب، ده أول فصل في أدب الالتزام على المحدث. ثم قال: كيفية الوقوف على باب المحدث للاستئذان. قال إذا كان باب دار المحدث مفتوحا فينبغي للطالب أن يقف قريبا منه ويستأذن. لما أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ده شيخ حاتم وأكثر في المستدرك عنه. قال أخبرنا الربيع بن سليمان المرادي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا سليمان بن بلال أو سليمان يعني ابن بلال عن كثير عن وليد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل البقر فلا إذن. والحديث ضعيف. والكثير في هذا الإسناد هو ابن زيد الأسلمي كثير هو ابن زيد الأسلمي ويروي عن الوليد بن رباح. الوليد هنا هو ابن رباح. فالحديث لما ساقه بالإسناد قال عن كثير عن وليد. فعلة الإسناد في كثير بن زيد الأسلمي وباقي الرجال على شرط الشيخين سوى الوليد. باقي الرجال على شرط الشيخين فعندنا عبد الله بن وهب وسليمان بن بلال كلاهما أخرج لهما. لكن هذا الحديث له شواهد إذا دخل البقر فلا إذن والحديث الصحيح وما شرع الاستئذان إلا من أجل البقر وآتي الكلام على ذلك. قال وأخبرنا القاضي أبو عمر الهاشمي قال أخبرنا محمد بن أحمد اللؤلؤي قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا مؤمل بن الفضل الحراني في آخرين قالوا أخبرنا بقية قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن بسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم. وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ سطور. هذا الحديث فيه بقية ولم يصرح بالتصريح أو بالتحديث إلى آخر السند. والحديث عند أبي داود. قال وإن كان الباب مردودا فله أن يقف حيث شاء من ويستأذن. طيب ما هي مسنادة لكن ليس إلى الباقي. نعم ليس إلى آخر السند. نعم. طيب إخواني قضية الاستئذان درس الفقه معروف وله أدب وأصل في القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ارجع لأصل الآية تجد أن فيها أصل الاستئذان حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. طيب تستأنسوا معناها عند علماء التفسير بمعنى تستأذنوا تستأذنوا وتسلموا على أهلها. طيب هل معنى ذلك أن الاستئذان قبل السلام أو السلام قبل الاستئذان؟ لأنه قال حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الاستئذان يعني يستأذن أولا ثم يسلم أم يسلم ثم يستأذن؟ الواو في الترتيب فيها لكن التقديم له فائدة. يعني يقولون ان الواو لا تدل على الترتيب وانما تدل على مطلق التشريف بدليل قوله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اذا ده تشريف بس وليس ترتيب. طيب لكن التقديم في حد ذاته له فائدة. ان الصفا والمروة من شعائر الله قال ابدأوا بما بدأ الله به. ولا ابدأوا بما بدأ الله به؟ ها؟ أبدأوا لأن لفظ أبدأوا بالأمر لفظ معلول شاذ فهنا التقديم له فائدة. طيب على هذا الاختلاف وقع النزاع بين العلماء، هل إذا طرق الباب استأذن يقول أنا فلان السلام عليكم، أم يقول السلام عليكم أنا فلان؟ إذا قال أنا فلان السلام عليكم ده استئذان قبل السلام، إذا قال السلام عليكم أنا فلان هذا بدأ السلام قبل الاستئذان. القرآن الكريم لا يدل دلالة واضحة على البدء، هنا البدء بالتقديم بالاستئذان ثم السلام. طب السنة، السنة فيها حديثان يدلان على تقديم السلام قبل الاستئذان فلا تعارض بينهما. ماشي، لا، لكن السنة عندما علم أصحابه قال السلام عليكم أأدخل، بل فبدأ بالسلام قبل الاستئذان. لا، الكلام هنا على ايه؟ انه يقف على جانبي الباب، واخد بالك، على جانبي الباب، ما يقفش ايه تفتحش بيه واحد وشك على طول، لا، على جانبي الباب. لكن اذا كان الباب موجودا يدق ثم يقول السلام عليكم انا فلان ادخل، دل على ذلك عده احاديث. عمر بن الخطاب لما استاذن بهذا النحو، رسول الله لما كان على بئر اريس فدخل الصديق عمر عثمان كان يقول السلام عليكم أدخل، فده كله ايه ورد في جملة أحاديث فيها البدء بالسلام قبل الاستئذان. طيب حتى تستأذنوا أو تستأنسوا وتسلموا على أهلها، لماذا شرع الاستئذان قبل الدخول؟ شرع الاستئذان قبل الدخول لمصالح، أولها عدم الاطلاع على العورات، عدم الاطلاع على العورات، فلا بد من الاستئذان قبل الدخول، فإذا دخل بغير استئذان وقعت عينه على عورات البيت، أو وقعت عينه على ما يكرهه أهل البيت. ولذلك في الحديث أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يحك رأسه بمدري مسك مشط ويرجل شعره، فنظر رجل من صائد الباب، ده كان فيه شقوق، فنظر من صائد الباب فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو أعلم أنك تنظر إلي لطعنت في عينك. فإنما شرع الاستئذان من أجل البصر، ولذلك قال الجماهير لو طعنه في عينه فلا دية عليه. تخيل أن العين فيها 50 جمل، ولكنه لما خان بها سقطت ديتها، واخد بالك في المسألة. إذن الاستئذان شرع حتى لا نطلع على عورات الغير، كذلك دفعا للريبة، دفعا للريبة. ازاي؟ لو انت دخلت بيت واحد بغير استئذانه وسرق مال من البيت، ايه اللي يسأل عليك؟ إذا ايه؟ اوقعت نفسك في باب الريبة. اذا شرع الاستئذان دفعا للريبة، كذلك ايلاف لأهل البيت ودفعا للوحشة. لذلك لفظ القرآن لفظ معجز، فقال حتى تستأنسوا، وما قالش تستأذنوا، لأن الاستئناس أعلى درجة من الاستئذان، اجتمع فيه معنيان الاستئذان ثم إيناس من كان في البيت. يعني كده إيه بعمل له إحساس بالراحة القلبية، فقد استأذنت عليه فشعر بهذا الاستئذان باستئناس بعدها. ولذلك قال من دخل بغير استئناس لم يكن مستأذنا. ازاي؟ واحد اقتحم البيت او استأذن على امرأة بمفردها، فدخل عليها البيت وهي خائفة من وجوده، هذا لم يستأذن. ليه؟ لان في استئذانه لم يحدث استئناس، لم يحدث استئناس. لذلك قال تعالى فلما آنس من جانب الطور نارا، وجد ايه؟ راحة، شعر بأنس، فلما وجد بهذا دخل. نفس القضية، فإذا دخلت موضعا وأهل البيت لم يستأنسوا بك فلم تستأذن استئذانا شرعيا. طيب إذا استأذن الرجل فإن الاستئذان كما قال أهل العلم له وصف في طرق الباب، فالباب لا يطرق طرقا عنيفا ولا متكررا تكررا فاحشا، إنما شرع الطرق للباب 3 مرات ولا يحق له بعد ذلك أن يزيد. ده قول الجماهير، قول الجماهير أنه يستأذن 3 للنص، إذا استأذن أحدكم آخر فليستأذن 3 وإلا فليرجع. طيب، رجل طرق الباب 3 ولم يؤذن له، وعليكم السلام، ويشعر أن من في البيت لم يسمعه، هل يحق له أن يزيد على 3 أم يستكي بال3 وينصرف؟ ها؟ على قول الجمهور يتكي بال3 ولا يزيد عليها. وبعضهم قال، والنووي ذكر هذا قولا عند الشافعية، إذا كان على ظن راجح أن أهل البيت لم يسمعوا طرقة فقد يزيد زيادة غير فاحشة من غير ضرب شديد ولا عنف في ضرب الباب. ولذلك ذكروا أن من أصل طرق الباب أن الأصل في هذا الرقة وعدم الإزعاج، ودليلهم على ذلك ما فعله بنو سلمة أو بنو تميم أو بنو أسد على اختلاف الروايات، لما وقفوا على باب رسول الله فرفع الصوت، نادوا عليه يا محمد اخرج إلينا، فعاتبهم رب العالمين وقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فهذا عتاب، عتاب ليه؟ لأنه بينادي عليه بصوت مرتفع، إذا النداء بهذا الصوت مرفوض شرعا. طرق الباب طرقا زيادة عن الحاجة عن 3 أصله ممنوع، حتى لو أنه يعلم أن الغالب أنهم لم يسمعوا لا يحق له في الزيادة. ولذلك لما أتى أبو موسى الأشعري وطرق باب عمر 3 فلما لم يأذن له انطرق أبو موسى الأشعري، والحديث لعله سيأتي الآن. فإذا طرق طرقا شديدا أزعجه فإنه يأثم على هذا العمل. وخلي بالك إن هذا الكلام يدخل في الاستئذان على باب الرجل وعلى هاتفه، الحكم يا عمي على الباب وعلى الهاتف. الهاتف ده مشكلة لازم ترد عليه بعد 50 مرة لازم ترد. فنفس القضية فالاستئذان مشروع في الحالتين، لأن الأدب يعم الأحكام الشرعية. ولذلك ورد عن الإمام أحمد كما نقل حنبل أن امرأة طرقت داره طرقا شديدا، بترزع باب بتاعها بالليل، فخرج الإمام أحمد عليها وقال، شوف الكلمة، قال إيه؟ قال لها ذا، هذا يعني ذا بق الشرط. ها؟ كلمة ذا بق الشرط. ويحكي أحد المشايخ في كتاب ألفه في أدب الاستئذان مجلد 3 أن يحكي أن رجلا من أصحابه كان في البيت فطرق على بابه أخ من أصحابه طرقا مزعجا في منتصف الليل، فالذي خطر في باله أن زوار الفجر على الباب، فقامت زوجه فزعة والأولاد بهذا الفزع يودعون الوالد وجهزوا الحقيبة والطعام والبطنية والثياب، وهم في هذا الفزع فهو يفتح الباب ليستقبل زوار الفجر، فإذا أخ له في الله يريد أن يسأله في مسألة فقهية، واخد بالك؟ فشوف هذا ترويع. فليه؟ لأنه أدب ضاع بيننا. ولذلك لما ننتقل إلى الآية التي بعدها وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. طيب لماذا قال هو أزكى لكم؟ أولا لأنك إذا قيل ارجع فرجعت قد امتثلت كلام الله، ماشي. ثانيا منعت الحرج عن أهل البيت من الكذب، لعلك طرقت الباب في وقت لا يريدون دخول أحد عليهم، فإذا دخلت عليهم في هذا الوقت فقد أحرجتهم. وللأسف ممكن بعض إخواننا يخش على واحد من أصحابه في وقت لا يريد الدخول عليه، ساعة غدا ولا ساعة نوم ولا في أي وقت من الأوقات، ودخل عليه بعد الظهر وهو لا يريد الدخول، فلما دخل عليه وكان على مضض من دخوله ثم خرج الضيف خرج مغضبا ولا زمان دخلت عليه في الغدا وما غدنيش، ها يعني هو كمان زعلان انه دخل في هذا الوقت وما غدهوش وما عزمش عليه انه ينام عنده، لا انت اخطأ. ولذلك هذا ادب انا شخصيا اتحرج من استعماله، لاننا لو استعملنا هذا مع بعض اخواننا لصارت فضيحه بيننا. قيل وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو اذكى لكم. ولذلك انتشر الكذب في البيوت في قضيه الاستئذان، لما يدق الباب يبقى الحل عندنا ايه؟ يدق قل للراجل ان ابويا نايم، هو ده الحل. فلما بعدنا عن استعمال الايه اضطررنا للكذب، جت المشكله حتى يتعوض الصبيان الكذب في البيت. ليه؟ لاننا افتقدنا الى استعمال الايه، فلو استعملت وقبلها الناس بصدر طلق فهذا امتثال لكلام الله تبارك وتعالى. يقول جواز طرق الباب وصفته. قال اخبرنا ابو عمر خلاص ده امر اخر، يعني يخرج عن ايه؟ عن الاستئذان. نعم الامر يدور مع العله، يدور مع العله، لان الاصل ايه؟ ان نحفظ العورات. ماشي. طب اذا كان الباب مردودا وبه فروج، الحديث السابق واخد بالك، لطعن في عينه، اذا الامر مدار عليه على حفظ عوره البيت، باي سبيل كان. ولذلك طرق الباب ممكن استعمال الطرق يكون فيه ازعاج، فانت بين خيارين، عندك الطرق وعندك الجرس، تستعمل ايه؟ ها الايسر لاهل البيت. فاذا كان الطرق مزعجا يستعمل الاخر. وكذلك الطرق نفسه واحد بيدوس الجرس، يعني ممكن يقعد ايه ربع ساعة دي واحدة اهي، ربع ساعة واحدة والتانية نص ساعة، اقول لك انا بعمل الحديث اهو، لا ما هذا هو الازعاج، هذا هو ايه الممنوع شرعا. نعم يموت. نعم. قال اخبرنا ابو عمر عبد الواحد ابن محمد ابن عبد الله بن هدي الفارسي، قال اخبرنا ابو علي اسماعيل بن محمد الصفار، واخبرنا القاضي ابو بكر احمد بن الحسن الحرشي، قال اخبرنا ابو العباس محمد بن يعقوب الاصم، قال اخبرنا محمد بن عبد الله المنادي، قال اخبرنا شجاع بن ابو بدر، قال اخبرنا عبد الرحمن وقال صنع عن عبد الرحمن، قال اخبرنا ابن ابي الزناد عن ابيه، قال شهد عندي ابو سلمه ابن عبد الرحمن ليخبره عبد الرحمن بن نافع بن الحارث ان ابا موسى الاشعري اخبره، لاخبره عبد الرحمن ابن نافع بن عبد الحارث ان ابا موسى الاشعري اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حائط بالمدينه على قف البئر، يعني على راس البئر، مدلى رجليه في البئر، فلقى الباب ابو بكر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنه. كان في كان في حارس على هذا البئر. قال هكذا رواه عبد الرحمن بن ابي الزناد. عبد الرحمن في بعض، عبد الرحمن فيه بعض، وتابعه صالح بن قيسان ويونس بن يزيد، فرواه جميعا عن ابي الزناد عن ابي سلمه عن عبد الرحمن بن نافع عن ابي موسى، وخالفهم محمد بن عمرو الليثي فرواه عن ابي الزناد عن ابي سلمه عن نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. طبعا هنا بنقول ان محمد بن عمرو قال في الجماعه في هذه الروايه، فحديث الجماعه مقدم على حديث محمد بن عمرو الليثي. قال واخبرنا ابو القاسم عبد الملك ابن محمد بن عبد الله الواعظ، قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد قال أخبرنا محمد بن رباح البزاز قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن نافع بن عبد الحارث قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نافع أمسك علي الباب وجاء فجلس على الكفر ودل رجليه في البئر وضرب الباب فقلت من هذا قال هذا أبو بكر قلت يا رسول الله هذا أبو بكر قال أذن له وبشره بالجنة وساق بقية الحديث وإسناد الأول أصح والله أعلم. إذن حتى مهما بلغت منزلة الصاحب فإن الأدب لابد أن يستعمل حتى لو عظم الأمر فإعظام الأمر لا ينفي وجود الحكم. بمعنى ممكن يجي لك خبر من بعض إخوانك خبر شديد تريد إخباره بسرعة فقد تتحلل من بعض الأحكام الشرعية ولا تستهزم عليه فتدخل سريعا إما لحزن وإما لفرح. نقول مهما عظمت المصيبة أو اشتد الفرح فإن الحكم قائم. ولدلة على ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال سأتى صاحبي لما ذكر حديث التناوب في العلم وكنا نتناوب النزول على رسول الله فكان ينزل وكنت أنزل قال وفي ذات ليلة طرق صاحبي الباب فقلت من هذا أجاء غسان أو أتم غسان قال أعظم من ذلك طلق رسول الله نساء. فهنا الصاحب كان يدق الباب على عمر. طيب عمر سمع الخبر ونزل على حفصة رضي الله عنه فدخل عليها وقال أطلق كل رسول الله فقالت الله ورسوله أعلم فجمع ثيابه وصلى صلاة الفجر ثم صعد رسول الله على مشروبة الله على غرفة عالية فرغد عمر بعض الصحابة جلوسا عند المنبر يبكون فكان هناك غلام أسود فقال استأذن لي رسول الله. شوف ما عظم الأمر هو إيه من أقرب الناس إليه وبنته مطلقة والهم عظيم بل اشتد على الصحابة حتى جلسوا يبكون عند المنبر. شوف مع صعوبة القضية ومع ذلك أدب الاستئذان كان قائما مع شدة الغضب فقال أذن لي أو استأذن لي يقول لهذا الغلام فصعد ثم نزل فقال ذكرتك له فما رد علي أو فصمت. قال عمر فجلست ثم غلبني ما أعلم فقلت استأذن لي رسول الله قال فصعد ثم نزل فقال ذكرتك له فصمت فغلبني ما أعلم جلست معهم أبكي ثم رجعت وقلت استأذن لي رسول الله فصعد ثم رجع فقال ذكرتك له فصمت. تولى عمر كم مرة؟ ثلاثة. تولى عمر فلما وليت دعاني وقال أذن لك. إذن حتى في مثل هذا لابد من الاستئذان. ممكن إذا عظمت المصيبة. ثم قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن القاسم النورسي قال أخبرنا محمد ابن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال أخبرنا إسحاق بن الحسن قال أخبرنا أبو غسان أخبرنا المطلب بن زياد أخبرني أبو بكر بن عبد الله بن الأصبهاني عن محمد بن مالك بن المنتصر عن أنس بن مالك قال كانت أبواب النبي صلى الله عليه وسلم تقرع بالأظافير. لم يثبت حديث في قرع الباب بالأظافير. كل ما ورد في هذا الباب ضعيف لا يثبت لكن لا ينفي الحكم فإن طرق الباب بأدب ولين أمر ثابت شرعا. فإن ضعفنا الحديث الورد في ذلك هذا لا ينفي ثبوت الحكم. فمحمد بن مالك مجهول الرواية وكل الأسناد الواردة في هذا الباب واهية جدا لا ترتقي إلى غرفة الحسن بل إلى الضعف الذي لا ينجذر بمعنى إلى ضعف خفيف. لا كل أسانيد هذا الباب ضعيفة ضعفا شديدا. قال أخبرنا محمد بن حسين بن محمد المدفوسي قال أخبرنا أحمد بن عمر بن العباس القزويني قال أخبرنا محمد بن موسى الحلواني قال أخبرنا حميد بن الربيع قال أخبرنا مصطلب بن زياد الثقفي عن عمر بن سويد عن أنس بن مالك قال كان باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرع بالأظافير كما نقول الحديث لا يثبت. ثم قال لفظ الاستئذان وتعريف الطالب نفسه قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم الوقر بن جعفر المعدل قال أخبرنا أحمد بن كامل القاضي قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري قال حدثني عبد الله بن الصباع قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت إبراهيم أبا إسماعيل رجلا من أهل مكة عن ابن الزبير عن جابر. هنا المحشي قال هكذا المخطوطة ابن الزبير وقد وضعت فوق ابن ضبة إشارة إلى أنه رآها هكذا. إيه معنى ضبة؟ علامة التضبيب. علامة التضبيب إيه معنى علامة التضبيب؟ علامة التضبيب معناها أن الناسخ أو محقق الكتاب وجد في أصل مخطوط الخطأ، الخطأ موجود، ثم كتب الكتاب بإثبات الخطأ هو يعلم أنه على غير الصواب، يعني نقل الكتاب إليه بخطأ واضح فيه، فيأتي الناسخ حفاظا على أصل المخطوط بيعمل إيه؟ ينقل الكلمة بالخطأ ثم يضبب عليها إشارة إلى أن الخطأ مش منه هو، لا الخطأ من زمان، الخطأ قديم، فأنا نقلت الخطأ على ما هو وأشرت في الحاشية إلى أن الخطأ ثابت في النسخة الأصلية فضبطت عليه. علامة التضبيب صاد ممدودة، صاد ممدودة على فوق الكلمة، هذه علامة التضبيب. لا هي تضبيب أو حاء ممدودة، صاد أو حاء ممدودة دي علامة التضبيب. صح دي حاجة تانية خالص، صح إنما توضع على كلمة مصححة في الأصل، وبالك يعني مثلا حاجتنا المخطوطة عندما تكتب بتجد ساعة الكتابة ممكن كلمة تسقط منه من النقل أو صقر كامل يسقط منه فعايز يكمله، وقد أدم الكتابة كلها دي ساعة المقابلة وجد أن في فقط عنده مش مبكتب وبعدين يقابل. وخلي بالك ان المقابلة لابد منها عند المحدثين، ولذلك لما تأتي على اصطلاحات الحديث بتجد ايه لو كتب المخطوط بين كل حديثين يضع دائرة، الفصل بين الحديث دائرة ماشي، فإذا قابل الحديث المكتوب حط نقطة في الدائرة فتميز بين النسخة المقابلة والنسخة غير المقابلة بإيه؟ بالنقط في وسط الدائرة، إذا حط النقطة يبقى النقطة إيه؟ مقابلة فيها مراجعة، لو كتبت بغير وضع النقط عند ذلك كتبت بغير أن تقابل يبقى نسخة إيه؟ غير قوية، نسخة ضعيفة. طيب فعندما تقابل النسخ بتجد أثناء مقابلة في سقط، طيب بعد ما كتب الكتاب واجتهد فيه وطبعا المخطوط بيبقى ايه الكلام كله ملزق في بعضه مفيش فيه اي فروض ولا بياض في وسط الكلمه، فماذا يصنع لالحاق الصواب باصل الكتاب؟ يكتب السقط في الهامش ثم يشير فوق هذا الهامش بكلمه صح اشاره الى ان السقط في اصل الكتاب، الى ان السقط في اصل الكتاب. ولذلك يأتي من لم يدرس هذه القواعد يروح كاتب ربما يجهل الهوامش التي في الكتاب فيكتب الكتاب بغير أي هامش، يبقى كل هامش مذكورة وهي في أصل الكتاب لم توضع في صلب الكتاب، يعتبرها إيه؟ زيادات لا قيمة لها أو من كلام الشراح، لا مش كل هامش كلاما للشراح، لا الأصل أنه من أصل الكتاب، إذا ثبت هذا بعلامة. فعلامة الإلحاق نفس القضية أنه يشير إلى سقط في هامش الكتاب فهذا لابد أن يضع في موضعه. علامة التصحيح إلى أن هذا الكلام صواب في أصل الكتاب، فعندما يوضع نحط علامة إلحاق وعلامة تصحيح تثبت بغير هذه العلامات. ليه؟ لأن هذا الكلام ثابت في صلب الكتاب. واضح يا جماعة ولا الكلام فيه مشكلة؟ واضح. ده بيسموه تخريج. لا، ده تخريج الكتب، واخد بالك؟ فنحن نحافظ على أصل الكتاب حتى لو كان خطأ فاحشا في العقيدة. أنا أتكلم في هامش الكتاب بما أريد، أضعف المصنف واتكلم عليه وكذبه زي ما أنا عارف، ده كده أنا الحاشية، ده شغلي أنا، لكن أصل الكتاب لا أتصرف فيه بأي تصرف. إيه دي قاضي؟ لا، دي قوات الإسلام، مش قوات التحقيق. قوات الإسلام أن هذا كتاب الرجل، ولا يجوز أن أضيف كلاما من كلامي على كلامه، ولا يجوز أن أحذف من كلامه ما كتب. دي خيانة، خيانة للمؤلف، واخد بالك؟ فلم يقل أحد من أهل العلم بالحذف من الكتاب، لكن ممكن في بعض الأحيان أعدل الخطأ. إزاي؟ يكون في أصل الكتاب وهم من الكاتب، وهم واضح، يعني مثلا يقول لك إيه، وقد قال رسول الله عز وجل، خطأ واضح، فأنا بصح عن خطأ. ولذلك معنى التحقيق إخراج الكتاب كما أراده مصنفه، ده اللي أنا عايزه. وليس معنى التحقيق إني بعمل كتاب على الكتاب، لا، هو مش هو ده العقل. العقل ضبط عقل التبريرات المنية على تعليقات شيخ المعلمي رحمه الله، المعلمي اليماني، لما جه علق على أصول السنة، على التاريخ الكبير، على الثقات لابن حبان، على الجرح والتعديل، على عثمان بن مقول، على البيهقي الكبير، على غيره من المؤلفات، هل كان من أصل عمل تحقيق الأحاديث صحة وضعفا؟ مش هو ده الأصل، دي إيه؟ عمل اجتهاد مني. لكن الأصل في التحقيق إخراج الكتاب على صورة مدققة، وصدلت هو ده الأصل، إخراج الإسناد بصورة صحيحة، ضبط الأسانيد والمتون والكلمات والرجال، هو ده الأصل الذي فعله الشيخ المعلمي في تحقيقاته، ماشي؟ لكن التحشية بمجرد التحشية حشو للكتاب، هذا ليس تحقيقا، ده يسمى ناسخ للكتاب، وصدلت وليس محققا. أصلا يعني إذا قلنا بحرق العقيدة الفاسدة هيأتي غير أهل البدع يحذف العقيدة الصحيحة، لا، خلي كل شيء كما هو ثم نحن نعرف الصواب من الخطأ. قال سمعت إبراهيم أبا إسماعيل رجل أهل مكة عن ابن الزبير، قلنا هنا توقفنا عند ايه؟ عند كلام مبسوط، قال إشارة إلى أنه راها هكذا، لكن فيها شيء وظهر ما أبي الزبير، أبي الزبير عنده مشهور برواية، فيبدو هذا تصحيح إن ابن صحته من أبي الزبير، عن جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبدأ بالسلام فلا تأذنوا له، فلا تأذنوا له. قال أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد ابن علي الواسطي، قال أخبرنا أبو مصر أحمد بن محمد الحسن البخاري، قال أخبرنا أبو القير أحمد بن محمد، قال أخبرنا محمد ابن إسماعيل البخاري، قال أخبرنا محمد بن سلام، قال أخبرني مخلد بن يزيد، قال أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني عطاء، قال سمعت أبا هريرة يقول: إذا قال الرجل أأكل ولم يسلم فقل لا حتى يأتي بالمفتاح، قل السلام، قال نعم. يعني هذا هو إيه؟ مفتاح الدخول. قال وأخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، وهو أبو أبي القاسم عبد الملك ابن بشران، وكلاهما من مشايخ البيهقي، لكن أكثر البيهقي عن أبي الحسين. قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال أخبرنا أحمد ابن منصور الرمادي، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن سعيد الدريري وسعيد بن إياس الدريري عن أبي تميمة الهذلي قال: سلم أبو دري على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عليكم السلام. فقال: أي رسول الله، عليكم السلام تحية الموتى، ولكن قل سلام عليكم. عليكم السلام تحية الموتى. طب عندما تدخل على القبور بتقول ايه؟ عليكم السلام ده رقم مؤمنين، ولا السلام عليكم ده رقم مؤمنين؟ طب ايه معنى الكلام؟ عليكم السلام تحية الموتى، ولكن قل سلام عليكم. هذا كان كما حكاه الخطابي في معالم السنن، قال: إنما قال هذا لأن العرب قديما كانوا إذا دخلوا على القبور يبدأون بهذه التحية، فكان إخبارا وليس تشريعا، إخبارا أنهم كانوا يقولون هذا قديما، يا عليكم السلام ده رقم، فأشار أنهم فعلوا هذا قديم، وأن السنة في هذا كما علمنا السلام عليكم دار قوم مؤمنين، فليس الأمر للتعليم على أنها تشريع، إنما على الإخبار بما كان يفعلونه قديما في الجاهلية. فتناقض عند قول الخطيب: ويكره للطالب إذا استأذن فقيل من ذا أن يقول أنا من غير أن يسمي نفسه.